صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. الهيكل الأساسي للآية أو الهدف الأساسي للآية الكريمة ينصب على أن وشيجة الروح أقوى من وشيجة الجسد. طبعا احنا عندنا وشائج في الحياة، كل واحد من عندنا مرتبط بوشائج. انا ارتبط مع ابوي واخوي وامي بوشيجة دموية باعتباري انا جزء من عندهم باللحم والدم، لكن ارتبط مثلا افرض بالعالم او ارتبط بالامام او ارتبط فوق ذلك كله بالنبي او ارتبط بديني، كل هذه وشائج روحية، وشيجة روحية. الوشيجة الروحية النسب الروحي اقوى من النسب المادي او الدموي، لان الانسان يضحي بالوشائج المادية من اجل الوشائج الروحية. هذا الدرس القرآن الكريم يريد يلقننا هالدرس، يعني يريد يلفت نظرنا الى ان الدين يستهدف بناءنا، الدين يستهدف تربيتنا، واذا كان يريد تربيتنا ويريد بناءنا فهو اهم من اهم من الوشائج اللي ما تربطها بينا الا قضية الدم واللحم بس. هي يعني انت الان في الواقع تلقى بعض الابناء، تلقى ابو ما تربط باولاده الا ان الولد طالع من عنده بس هو وياكل ببيته، ولا تناغم روحي ما قعدهم. لا الابو مندمج مع الاولاد ولا الاولاد مندمجين اندماج كامل. نادر تلقى اسره اكو اندماج كامل بيها. السر شنو؟ التربيه الروحيه بيها ضعيفه. القران الكريم يريد يربي عندنا، يريد يقضي على كل الوشائج اللي تؤدي الى عصبيات ويخضعها الى الوشيجة الدينية. ليش؟ لان الوشيجة الدينية وشيجة عالمية تربط الانسان بالانسان برباط انساني بعلائق انسانية، تربط باخلاق بمصلحة، تجعل الانسان اخو الانسان. الدين اول اهدافه ان يجعل الانسان اخا للانسان، يعني يريد يحول الانسان من غرائزه الى كائن حضاري يرتبط بالدين، لان الانسان بالدرجه الاولى تلعب به الغرائز، تلقاه بس يريد يتهامش ويا الناس، يتعارك قتل وقتال وسلب وواحد يبتز الاخر، يعني عمليه غابه. خلي تشوف قدامك قدام عينك انت الان العالم الان ياكل فيه القوي الضعيف. لا تغرك اكو لافتات اسمها هيئه الامم المتحده، واكو لافتات اسمها المؤسسات الانسانيه، ترجع لها تلقى من وراها يلعب بها نفوذ الاقوياء. ها الناموس هذا، النواميس قضت ألا تعيش الضعفاء، إن من كان ضعيفا أكلته الأقوس. في هالجانب يريد القرآن الكريم ويريد الدين أن يربي عندنا الشعور بأن الوسائل الروحية أقوى من الوسائل المادية. من بعد هالمقدمة خلينا نجي إلى صلب الآية. الآية الكريمة تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه كان يقرأها عبد الله بن عباس. لون هاي الآية بلل كتبت لي هالنقطة. عبد الله بن عباس كان يقرأ الآية هكذا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هاي وهو أب لهم ما موجودة في القرآن المتداول عند المسلمين. كانت بقراءة أبي هكذا، قرآن أبي مكتوب بي وهو أب لهم. فكان عبد الله بن عباس يقرأها، سمع يوم من الأيام عمر بن الخطاب سمع يقرأ الآية هكذا، قال تعالى منين جايبها الآية؟ قال أنا قرأتها في قرآن أبي. فقام عمر بن الخطاب جاء إلى أبي، طبع على أبي قال من أين لك هذه الآية؟ شو بها زيادة منين؟ قال أنا كان يلهيني تتبع نزول القرآن وأنت يلهيك الصدق بالأسواق وأغلب لك. هاي نفس الصورة اللي يرويها القرطبي أرويها إليك، تحب تشوف اقرأ تفسير القرطبي عند هذه الآية اشرحها تماما. هذا يدل على أن هواية أكو من هالنوع روايات. هذه الروايات طبعا احنا ما نعتز بيها وموجودة عند فرق المسلمين، لكن ما نعتد بيها. نقول اذا هذا الباب انفتح ما تبقى ثقة بعد بالقرآن. القرآن هو ما بين الدفتين، هذا اللي موجود عند المسلمين. مثل ما ذكرت لك قبل ليلتين الامام الصادق سلام الله عليه يسأل واحد من اصحابه يقول له سيدي كيف نقرأ القرآن؟ يقول لك ما يقرأه شيء الناس، شلون الناس يقرأينه؟ هو هذا القرآن، هو ما بين الدفتين. زين، نرجع للآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا المقطع الاقتصاديين الإسلاميين يستدلون من عنده على أن النبي يملك الحق في أن يضع تشريعات مالية تسد حاجة المجتمع إذا أعوزت التشريعات الموجودة بالقرآن الكريم. خلي أوضح لك الفكرة شلون. يعني تفرض الآن لو يجي مشرع إسلامي يريد ينشئ دولة إسلامية، طبعا الدولة الإسلامية تريد تموين إلى فروعها إلى جهاتها إلى مؤسساتها، كنت مون ماليا لازم وزارة مالية. مالية المسلمين منين؟ طبعا أهم مصدر من المصادر الضريبة، أهم مصدر والمعادن ايضا. مع العلم المعادن المشرع الاسلامي يعطيها ملكية فردية لكن يفرض عليها ضريبة ويأمنها في حالات معينة. شاء الايام ان شاء الله جاية لعله اتناول هذا الموضوع. فاذا اريد نرجع الان الى موضوع التشريعات اللي تمون صندوق المالية، شنو عندنا؟ شنو اللي مو الزكاة؟ يعني بالدرجة الاولى الزكاة مو ما اجت المالية، الزكاة اجت صندوق ضمان، صندوق ضمان لجهات عاجزة. هاي الجهات الثمانية هاي صندوق ضمان لهم الزكاة، ولا ما العلاقة؟ مو موضوع مالية. المالية اذا موكولة علما الى نظر النبي والى نظر الحاكم المسلم، ان الى حق ان يمد يده الى رؤوس الاموال يأخذ منها ما يسد حاجة المجتمع. يعني يضع ضرائب، الضرائب انفسها اللي يرتئيها صالحة يشرعها. يستدلون بها الاقتصاديين في هذا المقطع بدليل الاولوية، اذا كان اولى بالمؤمنين من انفسهم فهو اولى بهم من اموالهم. من ناحية، من ناحية ثانية احنا نعرف ان طاعة النبي انفذ عليهم من طاعة انفسهم. ليش؟ لان طاعة النبي مقرونة بطاعة الله. الله عز وجل قرن طاعة نبيه بطاعته وامرنا بان نتبع ما جاء به الرسول. ولذلك كان رسول الله يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. من مات وترك ضياعا فإليه. الضياع شنو؟ يعني عند يتيم، عند أموال ما إلها قيم، يعني الأمور العامة يقول اللي تركها أنا المسؤول عنها، أنا مسؤول أشد النقص، ومسؤول اللي الجهة اللي ما إلها غاية تروح إلها أي تجي إلها، ترجع إلى بيت المال، وبيت المال يعود إلى الأمة. زين، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بدليل الأولوية أولى بهم من أموالهم. بدليل الأولوية هو أولى بهم، نعم، من أموالهم. جد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقلنا أن هذه الأولوية نافذ عليهم، وطاعة النبي أنفذ عليهم من طاعة أنفسهم. خلي نشوف هي الآية ليش نزلت، شنو السبب اللي نزلت، يعني السبب يحدد لنا هالمعنى. السبب لما صارت غزوة تبوك، اكو جماعة من الصحابة قالوا له يا رسول الله انت تريدنا نطلع للغزو؟ قالوا نعم. قالوا له احنا خلينا نستأذن ابائنا وامهاتنا، يعني نشوف كل واحد عندنا يرجع لامه وابوه يسألهم يسمحوننا نطلع للجهاد يوم ما يسمحوننا. الآية نزلت تقولهم ان طاعة النبي اولى من طاعة الاباء والامهات. طاعة النبي اولى من طاعة الاباء والامهات، يعني انتم ما لكم حق بعد ان امر رسول الله صلى الله عليه واله ان ترجعون تقولوا احنا نستعمر ابائنا وامهاتنا. لانت شنو اللي ربطك بالاب والام؟ انت اللي ربطك بالاب والام، يربطك بالاب والام هالعلاقة هاي الدموية مؤثر طالع من بطن الام وطالع من صلب الاب. صحيح اكو عواطف، اكو حب متبادل، اكو بنوة وابوة، لكن الاب والام مو اشفق عليك من السماء، الاب والام مو اكثر من واسطة. اللي خلقتك السماء، اللي كونتك السماء، امر النبي امر السماء، امر النبي امر امر الله عز وجل، الله هو الخالق. والدين يبنيك روح، والابوان يبنيانك جسد. ترى الاب والام وظيفتهم ان يبنوا للولد جسم، وهذا الجسم بعد ذلك يشيلوه يطول التراب ياكله التراب، لكن الله يبنيه روح، الله تبارك وتعالى يبنيه روح. ولذلك بعض الفلاسفة هذا كان يقول للأبو انت اخرجتني الى كون الفساد، الله اخرجني الى كون النور وانت اخرجتني الى كون الفساد. تعرف شنو معنى؟ يعني يقول له لو ما انت تتزوج مثلا وتطلعني الى هالدنيا طلعتنا، انت السبب المباشر، تمام الله خالق، بس انت السبب المباشر لما طلعتني الى هالدنيا طلعتني الى كون الفساد. شنو معنى كون الفساد؟ يعني انا لو ما اجمع ثروة، انولد وابني بيت واجمع ثروة واولد اسرة اسوي اسرة واسوي اولاد، لاني لو ما انا اطلع واسويهن ما اشعر بفراقهن، لانه انا يمتى افارقهن؟ افارقهن اذا سويتهن، اذا ما مسويهن ما افارق فيه، ما اطلع من الدنيا بقلبي لوعة. انا الان استوني باني بيتي واستوني ابني جاي كابر وما قبله شهادة دراسية واستوني حلايقي المالية صايرة منظمة واجا الموت، طير الاول والتالي طلعت منه وانا مملوء حسرة مملوء الم. فعلا هذا كون الفساد هو صحيح، هو تمام هذا صحيح، لكن هذا جانب من العملة، هذا وجه من العملة. الوجه الثاني من العملة لا، الوجود بخير، الوجود بعطاء، مزرعة الدنيا مزرعة الآخرة. الإنسان يمكن هنا يصل رحمه، يمكن يعمل بر، يعمل معروف، يحسن إلى الناس، يحسن إلى نفسه، يطلب علم، يعمل بر، صحيح ديك الجوانب موجودة بالدنيا. لكن منو قال لك أن هذا البلاء اللي يمر على الإنسان بالدنيا راح يمر بدون عوض؟ لا، مو الشكل. الله عز وجل كل ما يقع بالإنسان من بلاء يطيع وضع عليه. شلون هم يطيع وضع؟ يعني افرض لا سمح الله واحد يموت عند عزيز اذا طاع عزيز واخذ من عنده راح يعوضه لو ما يعوضه؟ طبعا يعوضه. شي يعوضه؟ يعوضه باقل. اذا يعوضه باقل يصير ظلم، ما يصير الله عز وجل ياخذ من واحد شيء ويعطي اقل منه، هذا يصير ظلم. زين يعوض بالمماثل يعطي مثله يصير عبث. اذا يعطي مثله ليش ياخذه ولا ليش يعطي مثله؟ العبث. اذا لازم يعطي افضل، لما ياخذ منه اقل يعطي افضل. ولذلك نبه للآية القرآنية يرزق من يشاء بغير حساب، مو بحساب مساواة ولا حساب اقل، لا لا، حساب تفضل ونعمة. فارجع للآية، الآية تقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. زين هنا اكو سؤال، شنو المقصود من انفسهم؟ ترى النفس المقصود بها الذات، يعني اولادهم من ذاتهم. ليش سميت نفس؟ سميت نفس اكو رأيين، رأي لانها انفس ما عند الانسان، الانسان انفس شيء عنده شنو؟ حياته. الانسان قد يقول لي واحد لا شيخنا هو شكيل، اكو بعض الناس عنده الفلوس انفس من حياته، ها؟ وعنده بعض اشياء انفس من حياته، هذا ما اقدر اسمي انسان، هذا مسكين، ها؟ الواقع النفس اثمن شيء. الانسان يتعب حتى يريح روحه، يتعب حتى يريح نفسه، يعني يرضي نفسه، يرضيها ماديا ومعنويا، يرضيها ماديا يعني يرفه على روحه، ويرضيها معنويا يعني يشترك في امور البر، يرضي الله بصلة الارحام، يرضي الله عز وجل بامور من هذا النوع، هاي الغرض نفسه، كن يريح نفسه. عليكم باعز الانفس عليكم، واعز الانفس على الانسان نفسه، ها؟ فاذا انما سميت نفس لانها انفس ما عند الانسان، والانسان انفس في الوجود. الانسان وان كان يعني قد تقول لي ان منطق الانسانية غير هذا، شلون يعني منطق الانسانية غير هذا؟ يعني احنا جاي نلاحظ مثل ما قلت لك انا في صدر البحث، جاي نلاحظ الان اكو حروب توقع، حروب مروعة على من؟ من اجل مصلحة مادية، شعب يقتل بكاملة من اجل مصلحة مادية، من اجل كرسي موهوم يقتل، ها؟ اذا في واقع الامر الناس، منطق الناس الى الان منطق غابة، ماكو غابة مع الوحوش، شلون الغابة يأكل فيها القوي والضعيف؟ كذلك الان منطق الناس، تلقى حروب طاحنة تيجي تصير، والله شنو؟ خلي فلان يأخذ الحكم، او خلي فلان يحصل الاموال او المادة الخام، خلي فلان يأخذها. هاي الان البشر تلقى الانسان الارخص سلعة في الوجود دي يعتبروه، والحال الانسان اثمن شيء في الوجود. طيب فتعبر الآية الكريمة بالنفس لانها انفس، هذا راي. الراي الاخر لا، ماخوذه من النفس وهو الاسترواح، يعني لانه هو يستعمل نفسه للتحرك. على كل حال مو شيء مهم، النبي اولى بالمؤمنين من ذواتهم يعني من انفسهم. زين انتقلت الايه الكريمه، قالت وازواجه امهاتهم. شنو معنى وازواجه امهاتهم؟ هاي النقطه بالله اتنبه لها. يعني الان اذا النبي صلى الله عليه واله يموت، اذا مات جوز لزوجته ان تتزوج من بعده؟ لا. ليش ما يجوز؟ لانه تكريما لفراش النبي حتى العقد الشرعي منعته السماء، يعني ازواج امهاتهم من هالناحية، من ناحية الاحترام وحرمة التزوج بهن، ما يسوغ لزوجة نبي ان تتزوج من بعده. ولذلك هاي اكو قصة، شنو هي القصة؟ خل اروج اياها. وكان الخليفة عمر متشنج من عدها، متأذي من عدها، شنو هي؟ فديوم يقول عبد الله بن عباس طالعين انا كنت والخليفة كان يتمشى وانا الى جانبه، يقول تحشر. قلت له علي من هالحشرة؟ قال لي والله على امر امتي محمد. من الذي من الذي يتولاها من بعدي؟ قلت له احنا عندنا نروي انه النبي صلى الله عليه واله مات وهو راضي عن عشرة. قال لي منه؟ بعد لي. يقول عديت له واحد واحد الى ان وصلت الى طلحة. قلت له طلحة يتولاها؟ قال لي طلحة ذو البأو باصبعه المقطوعة، هذا اللي دائما من يحشي يطلع اصبع اللي عنده اصبع انقطع بالجهاد، يعني راوا الناس انا راح لي اصبع. ذو البأو باصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. الهنات شنو هي؟ ذنب الهنات. الذنب شنو هو اللي يشير الى الخليفة؟ الذنب هو عبارة لما نزل قوله تبارك وتعالى، نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن، او يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، آية الحجاب لما نزلت النبي صلى الله عليه وآله امر نساءه ان لا يكلمن الناس الا من وراء حجاب. وقف طلحة، طلحة ابن عم عائشة، قال ايريد محمد ان يمنعنا من النظر الى بنات عمنا؟ والله لو قد مات لا اتزوجن عائشة. وهي كل كتب التاريخ ترويها. نبه لي. طيب قل لك يا مولاي هذا ليش ترشحوا للخلافة؟ هذا اذا كان هالشكل ليش تحطوه بالشورى؟ ليش ما ادري واحد والله شو مرة رتب اثار احنا على الحكي لو مرة رتب اثار على اي حال. فكان الخليفة مشنج من عنده متألم، يقول له هذا مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. هاي الهنات اللي صدرت من عنده وتريد من عندي ارشح للان اجعل اكل الامر اليه؟ زين، فارجع الى الموضوع. زوجة النبي ما يسعها، ما يمكن ان تتزوج. زين، اذا كان حلال عقد شرعي ما يجوز لزوجة النبي ان تتزوج من بعده، فهل يصح عليها ان ترمى بالانحراف والعياذ بالله؟ معاذ الله. الله عز وجل ما ابتلى نبيا بعرضه قط، ما يمكن النبي يبتلى، لانه هذا يعتبر عيب ونقص. والانبياء مثال الكمال، الانبياء بالدنيا القدوة، الانبياء اللي لهم مركز الاحترام في نفوس الناس، مستحيل الله عز وجل يبليهم بهذا. ولذلك ما ممكن واحد يسمي نفسه مسلم ويرمي عرض النبي بالانحراف. معاذ الله، معاذ الله، هذا المعنى ما ممكن ان يصير. لكن مثل ما ذكرت لك قبل ليلتين، انت تروح الى بعض الكتب تلقى اكو فتاوى، هاي الفتاوى تأمر بالانتقام من جماعة لانهم يطولون ألسنتهم على ام المؤمنين. وين هل يطولون ألسنتهم؟ يدينونها بانها طلعت تقاتل امامها. صحيح، هذا واضح عندنا، هذا رأينا ورأينا صريحا، ما بلف ولا دوران. اما انه يطولون ألسنتهم يعني يسيئون الادب مع عرض النبي، معاذ الله، هذا شيء لا يصنعه مسلم قط. وهذول اللي تركوا هالآراء في كتبهم لهم موقف عسير بين يدي الله، لأنهم قالوا شيئا لا أساس له من الصحة، شيء نتحداهم أن يفتوا ولو بشعرة. ما موجود هذا أبدا، ما عندنا. فأعود في من أزواجه أمهاتهم، يعني بس من هالناحية، من ناحية ان المسلم لا يقدر على ان يتزوج واحدة من ازواج النبي. اما لو قدر اخت لزوجة النبي تسمى خالة المؤمنين، او اخو يسمى خال المؤمنين، لا، هذا رأي الامام الشافعي. الامام الشافعي رأيه انه اذا عدها اخت ما نسميها خالة المؤمنين. يقول الزبير تزوج اسماء بنت ابي بكر وما كان يسميها خالة المؤمنين، ولا واحد يسميها خالة المؤمنين. نعم، وهذا رأي جماعة، حتى ان السيدة عائشة بالذات طبت عليها واحدة من النساء قالت يا امه، قالت لست بام لك، انا ام رجالكم، يعني انا من هالناحية بس، حتى الله عز وجل يصون عرض النبي، اسرة النبي تكريما للنبي، اسرته ما ينبغي ان تتزوج من بعده. هاي المسألة بحثها واحد من علمائنا ايضا، قال زوجة الامام يصح لها ان تتزوج من بعده او لا، لان ثبت ان الخواص اللي موجودة للنبي باستثناء الوحي بس، يعني النبي يوحى اليه والامام يأخذ علمه من النبي، زين، والا عدا ذلك الخواص اللي للنبي تصير للامام، يعني ان الامام اذا توفى يسع زوجته ان تتزوج ام لا، هو يذهب الى ان حكمها حكم زوجة النبي، ليس لها الحق بالزواج. ولذلك يقول مثلا امام بنت ابي العاص من بعد مقتل امير المؤمنين سلام الله عليه، تقدم لخطبتها جماعة فابت، وروت رواية بهذا المعنى. هذا المعنى هل ادلته ناهضة او مناهضة ما اريد ان اخشها، لكن مجرد تنبيه اليه لان مو معلوم. زين، فاذا اعود للموضوع، وازواجه امهاتهم، شوية التفت لي الى المعنى، معنى ازواج امهات، يعني كأن الآية الكريمة تريد تقول ان هذا البيت بيت النبي، هذا رباكم روحيا ويربيكم عاطفيا، لانه ازواج النبي امهاتكم، امهاتكم باعتبار ما يسعكم الزواج منهن، والهن حكم الامومة من ناحية الاحترام، شلون تحترم، شلون تقدر وتحترم حضن الام، احترم كذلك حجر زوجة النبي، كرمه واحترمه، كل ذلك احتراما لبيوت النبي، لان بيوت الانبياء هي اللي تأشر إليها الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن يعني بمعنى أمر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت النبي صلى الله عليه وآله بيوت مؤهلة للاحترام، والله عز وجل امرنا ان نحترمها، وازواجه امهاتهم. انتقلت الآية، قالت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. شنو معنى هذا؟ هاي كأنه لما اجى الاسلام مبدئيا، ليش اقول لك ان الاية تركز على الوشيجة الروحية، مبدئيا من اجى الاسلام المسلمين ما كانت اكو توازن ما بيناتهم، يعني من ناحية الثروة، فقد تلقى اكو طبقة شريحة كبيرة من المسلمين كانوا جوعانين، يعني فقراء، ولهذا دول جبابرة قريش طبعوا على النبي قالوا له احنا نريد نسمع القرآن، ملك قرآنك اللي انت جاي نريد نسمعه، لكن اللي ما يخلينا نسمعه انت لام ذولا داير مدايرك، ذولا اللي لامهم ذولا ناس جوعانين ما عندهم شيء، ما جايك عن علم ولا عن فهم، ذولا يدورون خبزة شايفين عندك رغيف ها، وانت لامهم شنو، وخرهم عنا حتى نقعد نستمع قرآنك، ذولا جياع. قالهم النبي ما انا طارد بطارد المؤمنين، ذولا ناس كل واحد من عندهم ايمان يساوي الدنيا، اردوني انا اطردهم لانهم فقراء. نزلت الآية، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذول كانوا معظمهم فقراء، لما كانوا معظمهم فقراء سوى الإسلام، اجى للأغنياء جعل وشيجة بينهم وبين ذولا، بيش الوشيجة بالإسلام وبالهجرة وبعد وبالتحالف، لأن ثلاثة كانوا يسببن الميراث، يجي المسلم للمسلم، النبي لما آخى بيناتهم لما اجوا الى المدينة قام المهاجر يرث الانصاري والانصاري يرث المهاجر اذا مات. يعني كل واحد ياخذ ميراث ثاني مثل ما ياخذ الاب ميراث اخيه. زين توارثوا بالهجره وبعد توارثوا بالاسلام، هذا مسلم وهذا مسلم، وكان الاسلام وشيجه تتم بموجبها، يتم بموجبها التوارث، المسلم يرث المسلم. وبعد بالحلف، كان واحد يحالف الثاني يجي يقعد يمه يقول له انا ادفع عنك وتدفع عني وارثك وترثني، يتعاقدون على هذا، واذا مات احدهما يرثه الاخر. هاي كانت اساليب التوارث مبدئيا. بعد ذلك لما شوية تمكنت وسائل الاسلام والثروة الى حد ما اصبحت ميسورة، ذاك الوقت نزلت الآية تنسخ هذا المعنى، قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإحنا ترى هاي الآية هي اللي نستدل بها على هاي القضية اللي تشوفها الآن مورثة عند المسلمين. شنو هي؟ يعني الآن إحنا عندنا إذا واحد مات وما عنده ولد عنده بنت، البنت تأخذ نص من الميراث، زين نص من عنده، واحنا نعطيها نص بالفرض والنص الثاني بالرد، الرد عليها ليش؟ استدلالا بالآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما اكو واحد أرحم وأقرب أقرب رحما من البنت إلى أبيها، بنتها تتقرب إلى رأسا ما اكو واسطة بينها وبين أبوها. بينما عند المذاهب الإسلامية الأخرى لا، يطون نص للبنت والنص الآخر يطول العصبة، تأخذ العصبة، ودي يصير مشاكل بها، دي يصير مشاكل يعني كثيرة بهذا السبب. احنا استدلالا بهذه الآية نرجع عليها باقي التركة، لان ارجوك هذا تعبان ومشقيان ومتحمل، وهاي بنت، هذه بنت، والبنت في امس الحاجة الى الرعاية خصوصا بمجتمعاتنا، لان احنا مجتمعاتنا عندنا مجتمعات عجيبة غريبة، يعني ما تركز على البنت اكثر، يعني البيت اللي تجي بيه بنت كأنه تصير بيه مصيبة، تلقى الأبو ما تصار بيه والأم ما تصار بيها، كأنه هاي ناقصة، لا مو الشكل، مو الشكل على كل حال، لكن هذا مجتمعنا هكذا. فهذه الآن الميراث إلها هي أولى به، هي أحق به. أنا أشيل أنطي إلى رجال مثلا، دول رجال يوسعهم أن يعاركون الحياة وأن ينتجعون يطلعون من الحياة ما يريدون. احنا استدلالا بهذه الآية ندفع الميراث بأجمعه إلى البنت. طيب أعود للآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين، كأنه الآية تقول أن أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى من المؤمنين والمهاجرين الباقين، أن دول يتوارثون ما بيناتهم، يعني واحد إلى الطبقات اللي ذكرها المشرع الإسلامي، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، دول أولى بالميراث. دول وألفت نظرك لنقطة، أن لفظة الميراث إذا إجت وأطلقت ترى القاعدة أنها تنصرف للأمور المادية إلا أن تضاف. شلون يعني إلا أن تضاف؟ يعني إذا نقول واحد ورث أخلاق أبوه، هاي أصبحت مضافة، يعني نصينا على أن هذا ورث من أبوه ماخذ أخلاقه مثلا. واحد مثلا ورث علمه، يعني أن أبوه من أهل العلم وهذا نشأ ببيت علم متعلم، فنقول ورث علمه. أما إذا قلنا ورث أباه رأسا، هذا ينصرف للأمور المادية، الميراث ينصرف. ولذلك القرآن الكريم لما يقول ورث سليمان داود، يعني ورث منه أموره المادية، وهذا من جملة استدلالات الزهراء سلام الله عليها على أنها ترث على العموم، مجرد إشارة. زين أرجع للآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأن الحقيقة نظرية الميراث عدنا عند المشرع الإسلامي تقوم على أساس، بل الكفت شنو هو الأساس؟ الأساس أن هذه البنت أنا لما أطلعها إلى عالم الوجود، أو الولد لما أطلعها إلى عالم الوجود، أنا شراح أنطيه؟ راح أنطيه كل خواص الجسدية والنفسية شلون؟ يعني ارجوك انا الان اذا ابوي قصير ولو انا شديد الشمرة وطلعني قصير شديد الشمرة، لو العالم كله يجتمع ما يزودني اربع اصابع ولا يقدر يغير لي وجهي، ثانية هذا قانون وراثة، الجينات لعبا دورهن في نقل خواص الوراثة. اسوي اذا مثلا ابوي الطاني شوية صدر ضيق اعصاب مرفزة، لو العالم كله يجتمع ما يقدر يغير لي اعصابي ابدا، يعني ده يعطيني خواص جسدية وخواص نفسية، فمن العدل ان يعطيني خواص المادية ايضا، يعطيني اموال ما له معنى يورثني طلايبة كلها وما يعطيني شيء من الاموال، ممكن فنظرية الميراث تقوم على هالمعادلة، على التوازن، على هالمعادلة. فمسألة ان نظرية الميراث كما تذهب بعض الفلسفات المعاصرة او بعض النظم المعاصرة تقول ان الميراث معناه اعطاء فرصة وحرمان ناس من فرصة، شلون يعني؟ يعني مثلا افرض الماركسيين يقولون انه شنو احنا واحد يموت ابوه يخلف له ملايين، واحد يموت ابوه ما يخلف له جولية مزقة مثلا، ارجوك يعني شنو؟ يعني شنو اكو شيء اعظم من هذا؟ فيش تقدر تغير من النظام؟ تفضل الان اللي احسن من هذا، واحد يعطي ابوه وجه جميل، واحد ابوه ما يعطي وجه جميل، جيد 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 نورثهم ما هو اهم، ايش تقدر تتغير من الواقع؟ واحد يطلع قانون الوراثه عملاق، واحد يطلع قانون الوراثه قنيع صغير وفي نفس الوقت ضعيف، ما يقدر يسوي شيء، تقدر تغير انت من الواقع شيء؟ كذلك الامور الماديه شنو معنى تسميها فرصه؟ كل علاقه، هاي اسره منفصله وهي اسره منفصله، ما لها علاقه، قانون الميراث يقوم على اسس عادله. اذا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. هاي شنو؟ شوف للنبض الانساني الموجود بالشريعة الاسلامية، مو هذول الكتاب فقهاء القانون اللي يقولون انتم المسلمين تقولون الاسلام اكو بيه قانون دولي، وين القانون الدولي؟ تتعاملون الناس على اساس من العقيدة وتعاملون الناس على اساس من التفرقة، شلون؟ يقول انتم حاليا اذا واحد يخالفكم بالعقيدة تحرموه من الميراث، اذا واحد يخالفكم بالعقيدة تحرموه من الميراث، صحيح هو تمام من ادبيات الميراث ان الكافر ما يرث المسلم، صحيح اذا اختلف بالعقيدة ما يرثه، لكن مو معناه ما يرث مطلقا، مو معناه ما يرث مطلقا، يرث في بعض حالات اذا وصال ابوه من الثلث. المذاهب الاسلامية قسمين، المذاهب الاربعة يقولون الى حق اي واحد من اقارب الكافرين الكفار، اي واحد من اقارب الكفار الى حق يرث، منين؟ من الثلث، يقدر يورثها من الثلث ماله، عدنا لا بس للابوين وللاولاد. فقهاء الامامية يقولون الى حق ان يورث ابنه اللي يختلفوا يا بالعقيدة او ابواه، امه وابوه وين اختلفوا يا بالعقيدة، الى حق يورثهم من الثلث. فاذا احنا النبض الانساني موجود عندنا في التشريع، لكن فيما يخص الولد الكافر يعني تقريبا وجهة نظر المشرع الاسلامي ان هاي الثروة راح يطيها الى واحد يضيعها، شلون يطيها الى واحد يضيعها؟ يبطيها الى واحد يضيعها لان هذا ما عنده ايمان بمثل او قيم، ياخذ الاموال اموال طاقة يجيب هالاموال يصرفها في اماكن لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، يصرفها في اماكن، هو شنو معنى كافر؟ كافر يعني ما عنده التزام بقيم، اذا ما عنده التزام بقيم صار عضو اشل بالمجتمع، ياخذ الثروة يصرفها في اماكن لا تعود على المجتمع بالخير. هذا هو، اكو حالات شديدة الاب والام يتعرضون للضياع، الولد يتعرض للضياع، لا يقول لك ثلث موجود بيوشعك تعطيهم من الثلث، الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. دول مهما يكونون الله عز وجل ما اغلق باب المعروف مع من يخالفنا بالرأي. انا اكد لك لان الله عز وجل هو علمنا الخلق الكريم، والنبي يقول تخلقوا لاخلاق الله. ارجوك اشكتر اكو ناس يصبحون من الصبح اصلا ما يعترف بالله، يكفر بالله وما يعترف به، لكن الله عز وجل يقطع عنا رزقه، مطي عمر ومطي عافية ومطي امكانيات مالية ومنطي اشياء كثيرة. مع العلم هو يبارز الله بالمعصية. شنقول له بالدعاء؟ خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد. يوميا لا نواجه الله عز وجل بيش بالمعصية، ومع ذلك لا يبخل علينا برحمته. شوف رحمته الله عز وجل ما يحرمنا من هدى، مع معاصينا ومع ما عندنا من انحراف وبعدنا عن الله، مع ذلك نعم الله عز وجل مغدق عليه. نسأل الله لا يحرمنا من عطائه ومن رحمته. فواقع الامر السماء علمتنا هذا الخلق العالي، ان اللي خالفنا بالرأي ما نقطع عنه ما يقوم ذاته، يعني معاشه ما انقطع ابدا اساسياته. اوثقك النبي صلى الله عليه واله كان يطي ناس هم من اشد الناس عداوه له، مع ذلك كان عطاء النبي يوصل الى بيوتهم. الامام علي عليه السلام، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، كان يودي العطاء لمن؟ يودي العطاء الى بيوت تتقرب الى الله بشتمه، تتقرب الى الله بشتمه، ومع ذلك يشيل لها العطاء بكمه ويروح يطرق عليها الابواب بابا بابا ويعطيهم عطاءهم. ارجوك عبد الله ابن الكوى الاشعث ابن قيس ما قطع عنا عطاءه، حتى ابن ملجم يشرع بعيد، ابن ملجم القاتل ماله وصله، كان يصله عطاء نفسه. هذا الخلق، تخلقوا بأخلاق الله، هذا الخلق العالي اللي الله عز وجل رسمه وجرى عليه الأنبياء وجرى عليه الأئمة، لأن هذا الخلق الذي أرادته السماء. إذن النبض الإنساني مراعى، نلاحظ الآية الكريمة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هذول أوليائكم ومثل كأن الحاجة سبب من اسباب العطاء. احنا عندنا بالتوزيع الاسلامي الاقتصاديين يحددون الاسباب، اسباب التوزيع من جملتها الحاجة، حاجة الانسان سبب مبرر لان توزع عليه الاموال. طيب من بعد هالمقدمة من الاية خلي ارجع الى الموضوع اللي يهمني هالليلة، وهو ان وشيجة الروح اقوى من وشيجة الجسد والدم. خلي نجي الى الزيارة اللي يوجهها الامام المعصوم سلام الله عليه علما للعباس بن امير المؤمنين. شي يقول له للعباس من بعد ما يقول له سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبيائه الصالحين والشهداء والصديقين الزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن امير المؤمنين، الى ان في خاطبه يقول له فنعم الاخ المواسي لاخيه. وشي يقول له بعد الشطي؟ يقول لقد كان عمي العباس صلب الايمان نافذ البصيرة قاتل دون امامه. خلينا نسمع هو العباس يقول. يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق يقيني. انا ما طالع قاتل عن وشيجة دم ولحم، ولا طالع قاتل عن وشيجة اخ، لا جاي اقاتل عن امام، اقاتل عن ديني، ادب عن ديني المتجسد في هذا الشخص. جن هذول كانوا ترى على هالوتيرة هو واخوته لان اللي انقتلوا بالطف من اولاد علي بن ابي طالب كم واحد؟ لاحظوا عيوني، عندنا روايتين، روايه تقول 10 الحسين عاشرهم ذول اولاد علي بن ابي طالب الصلبيين اللي من صلبه، وروايه تقول 9. من هم؟ عندنا عبيد الله ومحمد، هذول من امهم؟ ليلى بنت مسعود النهشلية الدارمية، هذول 2 من اخوة الحسين طلعوا يوم الطف. وفي اول حملة من حملات اهل البيت نزلوا ذولا الى الساحة، قاتلا فقتلا ذولا 2. 2 بعد منه اولاد اسماء بنت عميس رضوان الله عليها، اسماء بنت عميس ولدت للامام علي، اسماء ولدت من ابي بكر محمد زين، وولدت من جعفر عبيد الله وعبد الله من جعفر الطيار، ولدت من الامام علي يحيى وعون، ذولا يحيى وعون ايضا قتلا بالطف دون اخيهما الحسين. ورواية تذهب الى ان ابا بكر ايضا من اولاد الامام علي قتل ولم ينصوا على اسم امه، هاي على الرواية اللي تقول 10، واربعة ابناء ام البنين والحسين عاشرهم، هذه على الرواية اللي يأشر الها شاعر الطالبيين، يقول عين جودي بعبرة وعويلي واندبي ان دبت آل الرسول، 9 كلهم لصلب علي قد ابيدوا و7 لعقيلي، هذول 9 الحسين عاشرهم على رواية، وعلى رواية لا الحسين تاسعهم. على العموم اللي يعنينا من هذول منه، اللي يعنينا من هذول هالاربعة هذول اولاد ام البنين. تبين لك شلون ان وشيجة الروح تغلبت على وشيجة الجسد. الواقع ذولا الاربعة مو بس هم وامهم، وسيرد علينا ذولا الاربعة كانوا مثال الطاعة للحسين، وبالذات العباس سلام الله عليه، هذا اللي كان يملأ اسارير الحسين، يملأ نفسه، يملأ روح الحسين غرقة الى رآه. اولا يوم الطف ترى كان عمره 34 سنة، يعني في فتوته في اشده، واخوته الباقين السلسلة ومن بعده، وهو الح على ان يقدم اخوته قبله، دول اخوته الثلاثة قدمهم قبله، موش يقولهم؟ يقولهم تقدموا حتى ارجأ بكم. انا سبق اكثر من مرة قلت لك اكو واحد من الرواة يقولهم قالهم تقدموا حتى ارثكم، يعني لما انتم تنقتلون انا من بعدكم اظل اخذ ميراثكم. هو شو راح يعيش من بعدهم حتى ياخذ ميراثهم؟ بعدين هي نفسية العباس ونفسية الراوي، وهو بعد لحظات يموت من بعدهم. لا، كلهم تقدموا حتى ارجع بكم، وفعلا قدم دول اخوته الثلاثة. وكان العباس مثال المطيع لأخيه الحسين، مثال المؤمن الذي حمل الإيمان في طريق جهاده وقاتل دونه. مو مسألة أن الحسين أخوي أو يتربطني به وشيجة الدم ولحم، لا لا، الإيمان إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. هل المؤرخين يقولون لما قرب إلى الحسين قال له أبا عبد الله ترى أنا مريت على الخيمة وسمعت أصوات الصبية تتلاعى يصيحون العطش العطش قتلنا، إذن لي حتى أقاتل. الحسين سلام الله عليه يرفق بي يقول له أنت أخي حامل لوائي رئيس عسكري، إذا ذهبت عني سقط لوائي تفرق عسكري. ايش عند الحسين من عسكر؟ ايش عنده حتى يتفرغ؟ بس الحسين يحاول ان يثبت به اقوى لمدة ممكنة. كان شقيق روحه، اكو امتزاج روحي بينه وبينه. ارجعه بالمرة الثانية بالثالثة قال له يا سيدي انا ما اقدر ان اسمع اصوات الصبية اذن لي. قال له عزمت؟ قال بلى. قال انزل اطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. نزل ها نزل الى المعركة وهو يقول لا ارهب الموت اذا الموت رقى حتى وارى بالمصاليد لقى نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى اني انا العباس اغدو بالثقة ولا اخاف الشر عند الملتقى. واقبل يذود عنه الخيل والرجال عن الفرات الخيل والرجال يمينا وشمالا الى ان قرب الى الفرات. لما قرب هنا عاد هنا يبرز جوهر النفس جوهر الروح. يقول الامام الصادق سلام الله عليه كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما. نزل مد يده الى الفرات اغترق غرفة احس ببرد الماء نبذها. قال لا والله لا شربت بارد الماء وابو عبد الله عطشانا ملأ قربته واخذ لواءه واقبل منحدرا وامه ان يوصل الماء الى الحسين. اعصوصبت عليه الخيل والرجال حالوا بينه وبين المخيم. كمن له رجل من وراء نخلة ضربه على يمينه قطعها فأخذ يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. ضرب على يساره قطعت ضم اللواء الى صدره بباقي جنده وانحنى على الجود ليوصل الماء الى المخيم. ضرب على رأسه بعمد من الحديد فصاح عند ذلك ادركني على عبد الله. فاقبل اليه الحسين منقرا يدود الخال يمينا وشمالا الى ان وصل الى مصرعه جلس الى جانبه يمسح الدم والتراب عن وجهه. المؤرخين يقول لما جلس عند رأسه العباس ما كان يشوف لأن وحدة من عيناه جمد عليها الدم والأخرى نبت بها السهم وما كان يقدر يدفع ينتجع السهم أو يمسح الدم. أحس بحركة رجل تصور أن واحد من الأعداء جاء ليحتز رأسه. قال يا هذا يا هذا أقسم عليك بمن تعبد أصغى الحسين سكوا عندها يا آخر وصية في حياته أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني قليلا. قال ما تصنع شلك في هالفترة؟ قال حتى يأتي إلي أخي و قال ابو عبد الله عند رأسي قال ولا قال ابو عبد الله ضعف مكا لا سمي حتى اقولك وضعف مهو على سمي الى ان فاضت روحه الطاهرة. قام الحسين يكفف دموعه بمنديل تلقته اخته الحورة قالت ابا عبد الله اراك رجعت وحدك الى الخيمة اين ابن والدي؟ اقال اخي عظم الله لك الاجر لقد تركته على المشرع دام الوليد اخويا الشام وجع عليه ما هنالك. قالت شوية نتوجه الى الله، عندنا مرضى وعندنا اصحاب حاجات بهالليلة هذه، نتوجه الى الله عز وجل، نشكو اليه ضرنا، نرفع اليه حوائجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء؟ يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم ادفع عنا بلاء الدنيا والاخرة. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.